بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الفرقان عند قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الآيات. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها، لما ذكر الله تعالى شيئا من كماله وعظمته وإحسانه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذه الصفات، هذا الكمال، يجعل المسلم، بل يجعل الإنسان، يخضع لله ويسجد لله. لكن في المقابل انظر إلى حالهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وذكر هذه الحالة مناسب جدا لسورة الفرقان، لأنه كما عرفنا الإخوة، سورة الفرقان من أبرز مقاصدها أنها جاءت لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين وعنادهم، ببيان الفرقان بين الحق والباطل. وهذه الحالة من حالات المشركين هي رأس العناد والتعنت. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم، قيل، هذا يسمى فعل ماذا؟ مبني لغير المعلوم. قال لهم أي قائل، النصيحة تكون من أي ناصح. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، وتأمل كيف قال اسجدوا للرحمن، ما قال اسجدوا لله، للرب، للجبار، للقهار، اسجدوا للرحمن، يدعوهم إلى السجود له بتذكيرهم برحمته وإحسانه وإنعامه. واسجدوا للرحمن الذي رحمكم، خلقكم، رزقكم، آتاكم من كل ما سألتموه. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ يعني ما اكتفوا بالإعراض وعدم السجود، بل تأمل كيف يجحدون. قالوا: وما الرحمن؟ ما معنى وما الرحمن؟ يعني كأنهم لا يعرفونه، ما الرحمن؟ حتى تأمل التعبير هنا بما التي تدل على ماذا في الغالب؟ غير العاقل. يعني حتى ما قالوا من الرحمن. أنا أقول لك: فلان فعل كذا وكذا، محمد فعل كذا وكذا، تقولي: من محمد؟ أنا إنسان، لا
لكن انظر إلى جحود هؤلاء. قالوا وما الرحمن؟ يعني هذا إبعادا عن معرفته والخضوع له. وما الرحمن؟ وهذا الإخوة من باب الجحد. الله تعالى يقول عنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يعرفون الله، بل يعرفون الرحمن، يعرفون هذا الاسم، كما في أشعارهم مثلا قال بعضهم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، يعني اسم الرحمن معروف عندهم في الجاهلية ويصفون الله بأنه الرحمن، لكن هذا على سبيل الجحود. ذكر هذا ابن كثير، وذكر حادثة ماذا في السيرة لما أنكروا اسم الله الرحمن؟ صلح الحديبية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وعلي رضي الله عنه هو الذي يكتب الكتاب، فقال المشركون، قال سهيل بن عمرو قال أما الرحمن لا نعرفه، اكتب كما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم. وهذا تعنت وجحود، وقالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يقصدون مسيلمة الكذاب قبحه الله لأنه تسمى بهذا الاسم والعياذ بالله. وهذا الاسم من أسماء الله تعالى الخاصة التي لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بها. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ولهذا أنزل الله تعالى ردا على جحودهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم زادوا على ذلك الاستهزاء والعناد، أنسجد لما تأمرنا؟ يعني تظن أننا نسجد طاعة لك ولأمرك؟ من أنت حتى تأمرنا؟ انظر إلى الكبر والتعنت، أنسجد لما تأمرنا؟ لأمرك أنت؟ للذي تأمرنا؟ لما موصول للذي تأمرنا يعني أن نسجد له، وفي قراءة نسجد لما يأمرنا قراءة حمزة والكسائي، يعني يقولون هذا فيما بينهم، يقولون فيما بينهم ويقولونه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا والعياذ بالله، بدل أن يزيدهم هذا الأمر خضوعا وإقبالا على الله واسجدوا للرحمن سبحان الله. وهذا أعظم مرض للإنسان، أن يزيده الحق ويزيده القرآن إعراضا ونفورا والعياذ بالله. هذا أشقى ما يكون عليه الإنسان. هذه الآيات وهذه الأوامر التي هي هدى للقلوب ورحمة وعلاج وشفاء، يزداد منها نفورا ومرضا على مرضه والعياذ بالله. وزادهم نفورا، كما قال الله تعالى عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وتأتي هنا سجدة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا سجد ابن آدم ولى الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وتأمل هنا لما ذكر الله تعالى استكبار المشركين عن السجود، تأتي هنا سجدة عملية حتى تخالف المشركين بالفعل. وهذا كقول الله تعالى في سورة الانشقاق ماذا؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فتأتي أنت تسجد لله مخالفة فعلية للمشركين. وسبحان الله دائما أقول كل سورة تأتي فيها سجدة تجد أن جو السورة ومقصود السورة يتناسب مع السجدة التي في السورة. الانشقاق تشعر فيها باستسلام الكائنات لله، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، تأتي فيها سجدة. وتفكر في السور التي جاءت فيها السجدات في القرآن، ومنها هذه السورة، سورة الفرقان. أن كما عرفنا سورة الفرقان كثر فيها تعنت المشركين واعتراضات المشركين، ففي مقابل هذا التعنت يأتي ماذا؟ السجود والخضوع التام لله جل وعلا. سبحان الله، تشعر في نفسك وأنت تقرأ هذا التعنت الكثير في السورة من قبل المشركين، وقالوا وقالوا وقالوا، تريد في المقابل أن تخرج من هذا الجو إلى جو الخضوع، فتأتي السجدة في هذه السورة. سبحان الله. ثم تأمل كيف ينقل الله تعالى نبيه من هذا التعنت من المشركين إلى الكون الواسع الفسيح الذي فيه الآيات العظيمة التي لا يملك أمامها الإنسان إلا أن يسجد لله. وزادهم نفورا، انظر في الكون، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كيف لا يسجد الإنسان وهو يرى هذه الآيات؟ فهذه الآية كالدليل والبرهان على السجود لله جل وعلا. هكذا يرد تطاولهم واستهزاءهم وتكبرهم. تبارك، يعني كثر خير الله ودام خير الله، البركة، الخير الكثير الدائم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فهذه من آثار بركته جل وعلا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والبروج هي ماذا؟ النجوم والكواكب العظام التي ترى في السماء. لأن كلمة برجة في اللغة، هذه المادة تدل على ماذا؟ العلو والظهور. البرج يعني ماذا؟ البناء العالي. وتبرج المرأة يعني إذا أظهرت زينتها. فالنجوم الظاهرة في السماء العظيمة تسمى بروجا، وهذا القول جاء عن أكثر السلف كما ذكر ابن كثير عن مجاهد وابن جبير وقتادة. وأيضا قال بعض المفسرين تبارك الذي جعل في السماء بروجا، البروج هي الأشكال التي تبدو في السماء وتسمى بأسماء، برج الميزان وبرج الجوزاء وبرج السرطان وبرج الأسد. هذه عبارة عن ماذا؟ مجموعات شمسية تختلف في مجراتها في مواقعها، لكن سميت بهذه الأسماء كأنك إذا ربط بينها بخطوط تظهر هذا الشكل، فسميت بهذه الأشكال. والشمس في النهار تكون مسامتة في جهة هذه البروج التي تظهر في الليل، فكأن الشمس يعني قالوا هكذا باب التشبيه، يعني كأن هذه يعني قصور وبروج يعني تسكن فيها الشمس. في كل شهر برج تكون فيه الشمس، في يعني ما يسامت وما في جهة هذا البرج. وهذا في الحقيقة يدخل في التفسير الأول، لأنها من النجوم، يعني لأنها من النجوم. ويحذر المسلم من قراءة الأبراج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه الأبراج، قال الذي يولد في البرج الفلاني يكون كذا وكذا ويحصل له كذا وكذا، هذا كله من الكهانة، من ادعاء علم الغيب، يأتون بكلام عام يلبسون به على الناس، ما من إنسان تحدث له مشاكل. فهكذا يبتعد المسلم، يخشى عليه إذا قرأ مثل هذه الأبراج أن يدخل في هذا الحديث، فيبتعد عن مثل هذا. قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وهذا كقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه فيها بركة، زينة للسماء، ويهتدى بها وترجم بها الشياطين، فهذه فيها بركة عظيمة في السماء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ثم خص ما فيه بركة ظاهرة على الناس، وجعل فيها سراجا وهي الشمس، قاله قتادة. وفي قراءة حمزة والكسائي: وجعل فيها سرجا، وجعل فيها سرجا شموسا وكواكب ونجوم وقمرا منيرا. وسبحان الله، قوام الحياة على الأرض بالشمس والقمر، هذه فيها بركة عظيمة على الناس. الشمس من أعظم أسباب الحياة على وجه الأرض، يعني حتى النبات يكون غذاءه عن طريق عملية البناء الضوئي، يعني من خلال أشعة الشمس. والحيوان والإنسان تغذى على النبات، والإنسان تغذى على الحيوان والنبات، فبدون هذا الضوء من الشمس ما تكون هناك حياة على وجه الأرض. ثم فيها خيرات كثيرة وبركات عظيمة، من إنضاج الثمار وتبخير البحار وتليين أو إذابة المواد الفاسدة من جسم الإنسان. قال: وجعل فيها سراجا. تأمل كيف سمى الشمس سراجا، مثل المصباح المنير في ذاته، وهذا سبحان الله توافقه الحقيقة الكونية، أن الشمس جسم ملتهب يضيء بذاته. لكن تأمل لما ذكر القمر، قال: وقمرا منيرا، مجرد نور، كأنه نور ينعكس. وهذا يذكره العلماء اليوم، أن القمر يعني يعكس ضوء الشمس، فهذا سبق قرآني قبل أن يكتشف العلماء هذه الحقيقة العلمية. ثم ذكر ظرفهما، قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ما معنى خلفة؟ نعم، يتعاقبان، يخلف كل واحد منهما صاحبه، لا يفتران. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل واحد يطلب الثاني حثيثا، يذهب هذا يأتي هذا، ويأتي هذا ويذهب هذا، وهكذا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. فالخلفة اسم لما يخلف غيره، والأصل ذو خلفة، لكن يعني لكثرة الاستعمال قيل خلفة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يتعاقبان. ثم تأمل، القرآن يكشف لنا أعظم فائدة من هذا التعاقب. لماذا جعل الله تعالى الدنيا ليل ونهار ليل ونهار؟ قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تأمل كيف ربط القرآن هذه الآية، تعاقب الليل والنهار، بعبادة الله جل وعلا، لأننا الإخوة ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل الآيات التي خلقت للإنسان إنما هي وسيلة لعبادة الله جل وعلا. قال ابن كثير: جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له عز وجل، توقيتا للعبادة. فعبادة في الليل، فإذا فاتتك عبادة الليل تدركها في ماذا؟ في النهار. وإذا فاتتك عبادة النهار تدركها في الليل، كما جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل
ليتوب مسيء النهار. يعني إذا أذنبت في النهار عصيت الله وما تبت في نفس الوقت في النهار، ما يقال خلاص انتهى الوقت إذن لا تقبل منك التوبة أبدا، لا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فيأتي وقت الليل تقضي فيه ما فاتك في النهار. قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل والحمد لله. إذا فاتك قيام الليل فقضيته فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر يكتب لك كأنما قمت الليل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا فات وردة من الليل قضاه في الضحى، فيصلي، كان يصلي في الليل 11 ركعة فيصلي في النهار في الضحى 12 ركعة شفعا. وهذا الإخوة من تمام الصدق مع الله، إذا قضيت ما يفوتك من القيام ومن الطاعات تجد أن الله يوفقك ويثبتك عليها. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أطال ذات يوم في صلاة الضحى فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه أو قال أقضيه. وقرأ هذه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. فإذن هذه الأوقات يعني الحمد لله واسعة، الإنسان في النهار قد يفوته العمل، قد تفوته الطاعة، خاصة في هذا الزمن يمر الوقت سريعا وينشغل الناس بالدوامات والوظائف. على الأقل اجعل لك نصيب في ليلك لعبادة الله، للقيام، للذكر، للتسبيح. أما أن يكون نهارك عملا، يكون نهارك عملا في الدنيا وليلك نوما، فتكون قد ضيعت نفسك. كما قيل لعمر بن الخطاب لما تولى الخلافة كان يجهد نفسه، فقيل له: ألا تستريح؟ قال: إن أنا نمت في النهار ضيعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضيعت نفسي. قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ثم أيضا هناك وجه جميل ذكره ابن سعدي رحمه الله، يقول: إن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتواليان على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. هذه فائدة لطيفة، لأن الإخوة النفس البشرية تمل من طول العادة والإلف. تخيل الدنيا كلها نهار، الدنيا كلها ليل، ما في أوقات متجددة وأحوال متنوعة، ربما مل في طريقته في عبادة الله. لكن الله تعالى يعلم ما يصلح القلوب، سبحان الله، انظر إلى لطف الله تعالى لعباده، فجعل لهم هذه الآيات المتنوعة. سبحان الله، يعني انظر إلى نهار متجلي وليل دامس مظلم، سبحان الله، كل فيه عبودية لله، سبحان الله. فهكذا تتجدد يعني المعاني في النفس البشرية، يعني والتفكر في هذه الآيات كما قال الله تعالى لمن أراد أن يتذكر، يتذكر معاني كثيرة، ذكر نعمة الله، ولذلك قال لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، كم في الليل والنهار من آيات ونعم. الله تعالى يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضل يعني في النهار ولعلكم تشكرون. وهنا قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، تشكر الله على هذه الآيات. تأمل كيف الله يربط الليل والنهار بحال الناس في أعمالهم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فمن الناس من سعيه مثل الليل المظلم والعياذ بالله في العصيان والشرك والمعاصي، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي في طاعة الله، نور التوحيد والإيمان والسنة. هذا مثل، ليل والنهار مثل لأعمال الناس. لمن أراد أن يتذكر، يتذكر معاني إيمانية ونعم ربانية، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر. وفي قراءة حمزة وخلف لمن أراد أن يذكر، سبحان الله، لمن أراد أن يذكر، يذكر ربه، ولمن أراد أن يتذكر، يتذكر، يتفكر فيعمل، أو أراد شكورا. وسبحان الله، تأملوا الإخوة، لما ذكر الشكر ذكره بالاسم، ما قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد أن يشكر مثلا، عبر عن الذكر بالفعل وعن الشكر بالاسم. وتعرفون أن الاسم يدل على ماذا؟ الثبات والاستقرار. قلنا أحمد حافظ للقرآن، خلاص انتهى، حافظ، استقر حفظه. إذا قلت أحمد يحفظ القرآن، ممكن يعني لا يزال يحفظ، مستمر في الحفظ أو يراجع، لكن الأول أثبت. فالفعل خاصة المضارع يدل على التجدد، أما الاسم يدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار. والله أعلم، كأن هذا فيه إشارة إلى أن قلب العبد وحاله، يعني قلبه وقالبه، ينبغي أن لا يفارق الشكر، لأن الشكر هو حقيقة العبودية، حقيقة الدين. يعني كما قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإنسان الإخوة ما ينفك، إذا أراد أن يكون حقا عبدا لله ما ينفك عن الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، انظر ماذا قال، قال أفلا أكون عبدا شكورا. أول كلمة تخاطب بها ربك في صلاتك هي الصلاة عبودية، والفاتحة كلها توحيد وعبادة لله، الحمد لله رب العالمين، كلمة الشكر والثناء. الشكر ينبغي أن لا ينفك عن قلب العبد ولسانه وجوارحه، لأنه إذا كان في نعمة لابد أن يشكرها، استعملها في طاعة الله فيما أباحه الله، ما ينظر، إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله ما شكر الله بعينه، إذا اغتاب الناس ما شكر الله بلسانه. طيب، إذا شعر في نفسه بتسخط على القدر، اعتراض ولماذا يحدث كذا، إذا كان في مصيبة مثلا، أو ما عجبه وضعه في الدنيا، في عمله، في وظيفته، يشعر بأنه مبخوس الحظ، ولماذا أنا كذا ولماذا غيري كذا، هذا ما حقق العبودية لله. شوف، ما استسلم لقدر الله، لأنه ما شكر الله. والعبادة كلها شكر لله جل وعلا، ذكرك لله وعبادتك لله كلها في الحقيقة شكر لنعمة الله، ولن تؤدي شكر نعمة الله عليك. فالعبد ما ينفك عن الرضا إذا أردت أن تكون حقا عبدا لله. لذلك قيل للحسن البصري، قيل له: من أين أتي الخلق؟ يعني ما سبب تسخط الناس وعدم إقامتهم لعبودية الله كما ينبغي؟ من أين أتي الخلق؟ قال الحسن رحمه الله: من قلة الرضا عن الله. والرضا والشكر قرينان، الإنسان يرضى فيشكر الله، لكن الذي لا يرضى ما يشكر. قال: من قلة الرضا عن الله. فقيل له: من أين أتي قلة الرضا؟ لماذا ما يرضون عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. فانظر كيف رجع الرضا إلى حقيقة العبودية والمعرفة لله جل وعلا. الذي يعرف الله تعالى ما ينفك عن حمده وشكره أبدا في أي حال، إن شاء الله يكون في أشد الأحوال في الدنيا، يعرف نعمة الله عليه، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فالشكر دائم في حياة العبد، ما ينفك عنك إذا أردت أن تكون عبدا لله. نسأل الله أن يعيننا على شكر نعمته. وأما الذكر فهو يتجدد لمن أراد أن يتذكر، تذكر الله، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تذكر الله في صلاتك، تذكر الله بلسانك، بتلاوتك للقرآن، يتجدد ويتنوع ذكر الله تعالى، والله أعلم، لمن أراد أن يتذكر أو أن يذكر أو أراد شكورا. ثم تأتي هذه الخاتمة الجميلة في هذه السورة، هذه الصورة الرائعة لعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآيات. فتأمل في المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، لما ذكر الله تعالى قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، كأنه يحثنا على الذكر والشكر ببيان القدوة العملية الحية. انظر إلى حقيقة الذكر والشكر في هذه الصورة الواقعية في صورة عباد الرحمن. وكذلك من المناسبات هنا الإخوة، لما ولا هاتوا المناسبة الثانية، من يذكر لنا مناسبة يعني بين هذه الآيات وما تقدم عموما حتى في السورة كلها؟ ما يشترط تكون مناسبة بين الآية وما قبلها، هناك ربط جزئي كما ربطت الآن: لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، ثم واضح حثنا الله تعالى على الذكر والشكر ببيان القدوة العملية. نعم أحسنت. فهذا كما ذكره البقاعي رحمه الله، يعني قال: لما وصف الله تعالى الكفار بما وصفهم به في هذه السورة من الفظاظة والغلظة، كما مر معنا كبر، عناد، تعنت، كما يعني سمعتم في هذه السورة، وقال: الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو كذا كذا، كلام طويل. وأيضا وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وهكذا. ففي المقابل تأمل، هناك ذكر عناد، ذكر عنادا، فظاظة، تعنتا، هنا على العكس تماما. وهذا هو السر في هذه الصفات، ذكر الله تعالى هنا في صفات عباد الرحمن الرحمة، التواضع والحلم والخضوع لله، فهذه مناسبة ثانية. ثم يتبع هذه المناسبة أن نقول ماذا؟ نربطها باسم السورة الفرقان، ها؟ كأن هذا فرقان أيضا بين صفة عباد الرحمن وصفة أولياء الشيطان، هذا الفرقان. فذكر صفات أولياء الشيطان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرون؟ وزادهم نفورا. فالآن يبين لنا عباد الرحمن الذين يسجدون للرحمن، فهذه مناسبات لطيفة، وهذا يتناسب مع الآية القريبة هنا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، فهنا قال وعباد الرحمن، انظروا كيف يعبدون الله ويسجدون له، ممكن نقول هذه مناسبة رابعة. وعباد الرحمن، ما أجمل هذه الإضافة، اختار هذا الاسم من أسمائه الحسنى العظيمة وأضاف عباده إلى هذا الاسم، وعباد الرحمن، وهذه إضافة تشريف وتكريم. هذه الإضافة لها دلالات جميلة الإخوة، وعباد الرحمن، لماذا أضيفوا لهذا الاسم بالذات عباد الرحمن؟ لماذا؟ نعم، لأن كما قلتم يعني ذكر هنا تواضعهم ويعني رحمتهم بالخلق، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذن هم تعبدوا لله باسمه الرحمن. يعني كما أن الله تعالى هو الرحمن فهم تخلقوا بهذه الصفة، فهم من أرحم الناس، أرحم عباد الله على وجه الأرض عباد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، عندهم رحمة ورقة في قلوبهم وفي تعاملاتهم مع الناس، حتى أضيفوا إلى اسم الله الرحمن عباد الرحمن لشدة الرحمة التي اتصفوا بها. وأيضا معنى ثاني لهذه الإضافة، وعباد الرحمن رحمهم الله رحمة خاصة، نعم يعني تعكس، عباد الرحمن اتصفوا بهذه الرحمة وبهذه الأخلاق، لماذا؟ لأن الله تعالى يعني إنما وصلوا إلى هذا بسبب رحمته، فالله تعالى رحمهم رحمة خاصة فوفقهم للرحمة وحسن التعامل. وعباد الرحمن، وتأمل أول صفة يذكرها تناسب الرحمة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، ما معنى هونا؟ كلمة هون تدل على ماذا؟ التواضع، السكون، الوقار. نعم، قال مجاهد بالوقار والسكينة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هم المؤمنون يمشون على الأرض هونا بالطاعة والعفاف والتواضع، بالطاعة والعفاف والتواضع. سبحان الله، لهذه لها دلالات عظيمة. ويمشون على الأرض، طيب واضح الذي يمشي على الأرض، لكن ما فائدة ذكر الأرض هنا؟ هو ما قال الذين يمشون هونا، ذكر الأرض يعني قد يقول قائل طيب لا داعي له، أن الذي يمشي سيمشي على الأرض، بشر عباد الرحمن ليسوا ملائكة، أقرب، هذه لها صلة بماذا؟ ممكن يعني هذه تدل على ماذا؟ أو تذكر بماذا؟ تذكر الإنسان بماذا؟ بأصله أنه من الأرض ويمشي على الأرض، فلماذا يتكبر؟ فهذه مناسبة لخلق التواضع، يمشون على الأرض التي خلقت منها، كما قال الله تعالى في الإسراء ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني هذا معنى آخر أيضا، يعني لا تمشي في الأرض مرحا متكبرا، إنك لن تخرق الأرض. انظر هذه الأرض العظيمة والجبال الشاهقة، أنت مخلوق ضعيف صغير، كيف تتكبر؟ يمشون على الأرض هونا. هل معنى هذا أن الإنسان إذا مشى يتماوت في مشيته، يمشي ببوط كأنه مريض؟ لا. قال ابن كثير رحمه الله: فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر. هذا هو المقصود، يعني تواضع، وقار، سكينة، يعني ما يمشي وهو مستعلٍ رافع رأسه وشامخ بأنفه وهكذا يحرك يده يعني حركة قوية لا، وإنما قال: وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كان يسرع شيئا في مشيته، وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، قال: وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وذكر ابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية أنه قال: إن المؤمنين قوم ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم المرضى وما بالقوم من مرض، وإنهم والله أصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ما أحزنهم ما أحزن الناس من فوات مال أو دنيا، لا. قال: ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، هكذا: ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة. نعم، فإذا كان هذا الشيء تطلب به الجنة ما يتعاظم أبدا في نفوسهم، بل يقبلون عليه ولا تثاقل عليهم. ولكن أبكاهم الخوف من النار، إنه من لم يتعز بعزاء الله تتقطع نفسه على الدنيا حسرات. إنه من لم يتعز بعزاء الله، يعني في هذه الدنيا، الله عزانا في الدنيا، إن الدنيا ما تبقى لأحد، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. فالذي لا يعرف، لا يتيقن أن الدنيا فانية، تتقطع نفسه على الدنيا حسرات. ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. انتهى كلام الحسن البصري رحمه الله. سبحان الله، هذا الذي جعل المؤمنين يمشون على الأرض هونا، يعني في قلوبهم خوف، في قلوبهم رحمة، في قلوبهم تخشع لله. وأيضا هذا الإخوة في الحقيقة، هذا التواضع من مظاهر محبة الله تعالى، لأن الله تعالى قال: يحبهم ويحبونه، ثم ماذا قال؟ أذلة على المؤمنين. هذا كقول الذين يمشون على الأرض هونا، يدخل في هذا تواضعهم مع المؤمنين. فلما أحبوا الله تعالى أحبوا أولياء الله وأحباب الله، فتواضعوا معهم يمشون على الأرض هونا. وسبحان الله الإخوة، يعني الافتتاح بهذا الخلق هذا له دلالات عميقة، يعني أول خلق يذكر هنا التواضع. وسبحان الله، هذا كموعظة لقمان، أول خلق ذكره لابنه تواضع، لما ذكره بالتوحيد والعبادة والأمر معروف عن المنكر والصبر، ثم قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. اقتصر في موعظته على هذا الخلق فقط، لأن بالفعل إخوة هذا الخلق مفتاح العبودية ومفتاح الأخلاق الحسنة كلها. تجد المتواضع يخضع لله، من تواضع لله رفعه الله. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، هذا ثبت عن عائشة: ألا أخبركم بأفضل العبادة التواضع. فتواضع مع الله، تواضع مع عباد الله، هذا هو الخير كله. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وسبحان الله، مع التواضع، هذا التواضع انظر كيف أثمر لهم الحلم، ولا يلتفتون إلى حماقة الحمقى. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون، الجاهلون هنا الجهل ضد ماذا؟ الحلم. وهذا مشهور عند العرب، لأن هؤلاء الذين يسبون ويشتمون ويستهزئون هم جاهلون بالله، وهم أعظم الناس جهلا في الحقيقة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما قال الله تعالى في سورة القصص، ماذا قال؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قالوا سلاما، قال مجاهد. طبعا ما معنى سلاما؟ هل يقول السلام عليكم؟ لا، وإنما قالوا قولا فيه سلامة من الأذى، من السب، من الشتم، يعني ما يقولون إلا خيرا. لهذا قال مجاهد: سدادا من القول. وقال ابن جبير: معروفا من القول. فإذا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجاء حديث عند الإمام أحمد إسناده يحتمل التحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سب رجل رجلا يعني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النعمان بن مقرن المزني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سب رجل رجلا عنده، فجعل المسبوب يقول: عليك السلام. ممكن عليك السلام، يعني تقول له أي كلمة فيها خير، عفى الله عنك، عليك السلام، جزاك الله خيرا، سامحك الله. فقال: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا. قال له: بل أنت وأنت أحق به، يعني الذي يسب يقول: بل أنت تستحق هذه المسبة وأنت أحق به. وإذا قلت له: عليك السلام، قال: لا، بل عليك وأنت أحق به. حسن إسناد ابن كثير رحمه الله. وهكذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإخوة، المسلم الذي يعيش لله، يتجرد لله، يتعامل مع الناس لأجل الله، ليس لأجل حظ نفسه يريد أن ينتصر لنفسه، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ما ضرب خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. كم آذى أهل مكة وسبوا شتموا وعذبوا وطردوا من بلده، لما تمكن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ألقاه إخوته في الجب، كادوا أن يقتلوه، لما تمكن قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فالمسلم الإخوة يعود نفسه على هذا الخلق، هذا كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ترجو بذلك الأجر العظيم والحظ العظيم عند الله، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك، هو يعصى الله فيك لما يسيء إليك، يظلمك، يأخذ حقك، يقطعك، ما عاقبته بمثل ماذا؟ أن تطيع الله فيه، أنت أطع الله فيه. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول الحسن البصري رحمه الله، وكأنه يربط لنا بين هذه الآية والآية التي بعدها، قال: لا، قال حلما لا يجهلون إن جهل عليهم، قال لا يجهلون إن جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تم كيف ذكر الله تعالى لما ذكر حالهم مع الناس، ذكر حالهم مع الله، فنهارهم وقار سكينة ورحمة وحلم، وليلهم خشوع خضوع لله جل وعلا. بينهما ترابط الإخوة، من أحسن لله في نهاره كان حسن الخلق مع الناس وفقه الله في ليله، ومن أحسن مع الله في ليله يخضع لله ويصلي لله ويبكي لله في ليله وفقه الله في نهاره. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله، تأمل كيف قال يبيتون لربهم، يتبادل ذهنه كيف يبيت الإنسان إلا أن يكون مضطجعا أو نائما، قال سجدا وقياما. قال الحسن رحمه الله كما عند عبد الرزاق، قال يبيتون لله على أقدامهم، يبيتون لله على أقدامهم. نحن اليوم نبيت على جنوبنا، يبيتون لله على أقدامهم، ويفرشون له وجوههم تجري دموعهم على خدودهم خوفا من ربهم. الله أكبر. قال يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون له وجوههم تجري دموعهم على خدودهم خوفا من ربهم. والذين يبيتون لربهم، طبعا الإخوة هذه فائدة في اللغة العربية، ما الفرق بين البيتوت والنوم؟ النوم نوم حقيقي، لكن بات معناها أن الليل قد دخل عليك، يعني أنك أدركت الليل، نمت أو لم تنم، فالذي يدخل عليه الليل قد بات ليله قلقا، هو ما نام، تقول بات، ما تقول نام قلقا، ما يستوي، لكن تقول بات ليله قلقا. فالبيتوتة أن يدرك الليل. ولهذا قال هنا: والذين يبيتون لربهم، المحسن إليهم الذي رباهم يستشعرون ربوبيته عليهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تأمل كيف خص هاتين الحالتين في الصلاة، هاتين أو هذين الركنين، لماذا؟ والذين يبيتون لربهم سجدا، واضح السجود ماذا؟ ها؟ نعم، روح الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقولون هو أشرف الأركان العملية في الصلاة، والقيام، والمقصود من القيام يعني قراءة الفاتحة وترتيل القرآن، يقولون هو أشرف الأركان القولية في الصلاة، القيام وما فيه من تلاوة للقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة إيش؟ طول القنوت، يعني طول القيام فيها، لما تطيل القنوت لله. أمن هو قانت آناء الليل، ماذا قال؟ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون يقومون الليل، والذين لا يعلمون، لا يعلمون عظمة الله، ينامون. لهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. فذكر أشرف ركنين في الصلاة، لأن الإخوة السجود محل التذلل والخضوع والقرب من الله، والقيام محل المناجاة والثناء، ويعني كلاهما فيه المحبة والتعظيم، لكن انظر، القيام محل المناجاة، تناجي ربك بكلامه، تثني على الله، ثم في السجود تقترب وتفوز بمقصودك، هو سر الصلاة ومقصودها. مثل القيام مثل وقوفك بعرفة، تكون متضرعا منكسرا تثني على الله تطيل القيام، ثم السجود مثل طواف الإفاضة تقترب عند بيت الرحمن. هذا تشبيه ابن القيم رحمه الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا أردت أن ترى حقيقة هذه الآية، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تتفطر قدماه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ويقف عند الآيات يسبح الله ويسأل الله. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان بمقدار 50 آية. انظر القيام والسجود، يعني 50 آية ربع ساعة وهو ساجد، السجدة الواحدة ربع ساعة، القيام الطويل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار يستغفرون. يقول ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس في السفر من المدينة إلى مكة، قال: فكان يقوم نصف الليل، هذا في السفر، فكان يقوم نصف الليل. اليوم في هذا الوقت الإخوة الليل طويل جدا، حتى التقويم المعدل الآن، يعني لما تقدم أذان العشاء عن السنوات يعني الماضية، وهذا كما سمعت بعضهم يذكر أن هذا يعني يعني دقة ويعني ورجوع إلى يعني أمور دقيقة في الحساب. المهم جزاهم الله خيرا، طولوا لنا الليل، ليل طويل الآن. شوف الآن نحن أطلنا في الدرس، سامحوني على الإطالة هذه، لكن الآن 8:30 لين الأذان 5:15 تقريبا، ها؟ ماذا نفعل في الليل؟ الإخوة والله هذه نعمة ما بعدها نعمة. كان بعض السلف يقول: أهل الليل في ليلهم أشد من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. الفضيل بن عياض، وهذا أثر يناسب واقعنا اليوم في طول الليل، يقول الفضيل رحمه الله: إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله. مثل ما عندنا الآن، ترجع بيتك في الأيام العادية يمكن أنت 7:30 أو 8:45 في البيت. إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله، طويل. قال: فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي. الله أكبر، انظر إلى الأنس بكلام الله. والله الإخوة هذه الحياة الحقيقية، هذا الزاد الحقيقي في الدنيا الإخوة. إذا فاتك قيام الليل ماذا يكون لك في الدنيا؟ بماذا تفوز في الدنيا؟ بماذا تستمتع في الدنيا؟ ولهذا كثير من السلف كان أحب ما يكون عنده الليل، لأنه محل المناجاة. فالله الله الإخوة بهذه العبادة، وأنا هو المقصرين فيها، لكن أذكر نفسي وإياكم، نسأل الله تعالى نعيننا على قيام الليل. فعلينا الإخوة أن نتوب إلى الله، أن نبتعد عن الذنوب المعاصي، لأن الذنوب تكبل الإنسان عن قيام الليل، كما قال بعض السلف: كبلتنا ذنوبنا، لما وجد من نفسه تثاقلا عن قيام الليل. وكما قال بعضهم: حرمت قيام الليل بذنب أصبته. فحافظ على هذه العبادة والإخوة، والله قيام الليل أمره عظيم. يعني كما روي في بعض الأحاديث أنه ضياء للوجه وقرب لله ومطرد عن المرض عن الجسد، بركات، يعني هذه آثار تروى. أول عبادة فرضها الله تعالى قبل أن يفرض الصلوات الخمس قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما تستطيع أن تتحمل هذه الأمانة إلا بقيام الليل، لأن الإخوة هذا القيام يخلص قلبك لله. أنت ما تقوم لأحد من الناس، ما يراك أحد، ما تقوم إلا لله، هو إخلاص عملي، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تشعر بكمال القرب من الله في قيام الليل في هذا الوقت. فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما. تأمل كيف قال سجدا، لأن كلمة فعل في الصرف تدل على كثرة الفعل، سجد فعل ركع، تراهم ركعا سجدا، فكلمة فعل تدل على التكثير من الفعل، ذلك حتى في الركعة الواحدة سجدتان، فيكثرون السجود لله سجدا وقياما، وقياما. نعم. ونختم بهذه الآية لأنها متصلة بقيامهم في الليل. تأمل، قال بعد ذلك: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني هذا يدلك على أن قلوبهم قد امتلأت من الخوف والخشية، يقومون الليل ما يقومون قيام المعجب بنفسه وبعمله، بل هم في غاية الانكسار والافتقار إلى الله. مع طول عبادتهم لله يبيتون لربهم سجدا وقياما، إذا بهم ما يأمنون ويقولون خلاص نجونا. تأمل، ما جاء هنا سؤال الجنة، ولا بالعكس، يؤدون هذه العبادة العظيمة، ومع ذلك: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وهذا في الحقيقة في غاية العبودية والانكسار لله جل وعلا. هذا يشبه قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا المؤمن الإخوة يكون على افتقار دائم، تضرع دائم لله جل وعلا، ما يغتر بعمله مهما بلغ في الصلاح، مهما وفق لأعمال صالحة، يهضم نفسه، يفتقر إلى ربه. وكلما رأى غيره ظن أنه أحسن منه، لأنه أعلم بما في نفسه من عيوب، ربما تسلل في قلبك رياء أو عجب أو غرور ولا تشعر به، فدائما تكون منكسرا لله، تسأل الله النجاة من النار. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما يعني ماذا؟ لازما. مثل الغرامة والدين، الدين يكون ملازما للإنسان، والغريم يكون ملازما وملحا يريد حقه. إن عذابها كان غراما. وتأمل كيف ترتعش قلوبهم خوفا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ساءت مستقرا استقرار قد يكون بدون إقامة، وهذا لعصاة الموحدين ممن شاء الله أن يدخلوا النار، ومقاما والعياذ بالله لمن يخلد فيها ويقيم فيها. إنها ساءت مستقرا ومقاما. يقول ابن سعدي رحمه الله، تأمل يعني ما اكتفوا بقولهم والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم، بل استرسلوا في وصفها. ما فائدة هذا؟ يقول رحمه الله: وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. كلما كانت الشدة العظيمة التي تصرف عنك شديدة وعظيمة تكون الفرحة أكبر وأعظم. فهذا يدلك على كمال تضرعهم، وكأنهم يتوسلون إلى الله بضعفهم، وأنه لا طاقة لهم بعذابه. إن عذابها كان غرامة، من يطيق هذا العذاب؟ إذا كان أهون أهل النار عذابا رجل توضع تحت قدمه جمرة من نار يغلي منهما دماغه، من يتحمل لحظة؟ فكيف إذا كان غراما دائما لازما؟ إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن الإخوة، يعني دائما يسأل الله أن يجيره من النار، يكون على خوف دائم. وهكذا كان السلف إذا قاموا الليل يبكون يتضرعون، حتى جاء عن الأوزاعي رحمه الله أنه كان إذا أصبح تتفقد أمه موضع سجوده فتراه رطبا، وكانت تظن أن الأولاد يعني بالوا فيه فتزجرهم، ثم اكتشفت أن هذا بسبب دموعه. وكان سفيان الثوري رحمه الله مرض فأخذ بوله إلى طبيب، فلما رأى قال: هذا بول رجل قد فتت الحزن كبده، هذا لا دواء له. شدة الخوف من الله. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا رؤي كأنه حديث عهد بمصيبة. وهكذا المؤمن الإخوة عليه الوقار والسكينة والخشوع والخشية. هكذا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تراه قد غلبت عليه خشية كأنه قد تسربل بها، تراه يضحك لكن ما كان ضحكه إلا تبسما، ابتسامة ترى نواجذه فقط، يعني ضحك يمازجه خشوع وخشية. إذا أكل ولا يأكل متكئا، يجلس كما يجلس العبد. إذا نام ينام على الحصير، يؤثر في جسده في جنبه صلى الله عليه وسلم، ويقوم يطيل القيام ويبكي حتى تبتل لحيته حجره صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نكمل ما يتبقى لنا من صفات عباد الرحمن في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد الرحمن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلاة تعالى أن جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيراً.